الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا لك ربي على نعمائك وشكرا لك على آلائك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من بين خلقه وحبيبه خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والملحدون. وبعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عطفا وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي أحظى وأنعم، فعاملني بلطفك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا الله، وعمنا جميعا بفضلك الكبير. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، بدأنا بالحديث عن ركن هام من أركان شمائل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسس ودعائم هذا التشريع الإسلامي. وهذا الأساس العظيم والمتين هو الأخلاق، والدليل على أنه أساس وعلى أنه أمر هام جدا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت، يعني بعثني الله عز وجل إليكم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. قلنا الفكرة الأولى وهي فكرة هامة لنعرف مقدار الأخلاق في ديننا، إن هذا التشريع العظيم جعل الأخلاق جزءا من الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: يا عائشة، إن حسن العهد من الإيمان. ولذلك ألف الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه كتابه الشهير شعب الإيمان، ذكر منها العقائد لأن ديننا عقيدة، وذكر فيها الأخلاق وعد هذه الأخلاق حتى وصلت إلى 74 شعبة. فمن لم يكن عنده هذا الكتاب والأمر اليوم متوفر عن طريق الشابكة التي هي الانترنت، يمكنه أن يحمل هذا الكتاب وأن يقرأ شعب الإيمان، أقسام الإيمان، أنواع الإيمان، فيجد أن الأخلاق لها حيز كبير في تشريعنا الإسلامي. لكن كثير من الناس لا يعلمون أن الأخلاق جزء من الإيمان، وهذا شيء هام يجب أن ننشره بين الناس. الأخلاق جزء من الإيمان بنص حديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفكرة الثانية أنه لا يمكن لإنسان أن يقول لي أنا حاولت أن أحسن أخلاقي فلم أستطع، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وتزكية النفس تنقيتها من الشوائب والعيوب، فأنت قادر على ذلك. لا تكذب التاريخ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صنع من العرب في شبه الجزيرة العربية صنع منهم قادة للأمم من صحابته وآل بيته. لا تكذب التاريخ ولا تضحك على نفسك بقولك لا أستطيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوخى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. فإذا فكرتان هامتان، الأولى الأخلاق جزء من الإيمان، الثانية تستطيع أن تتغير. واسمحوا لي في هذا المضمار أن أنقل لكم كلام واحد من عمالقة علماء ديننا الحنيف، وهو الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه الذي تسمعون جميعا باسمه محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة 550 للهجرة، صاحب كتاب إحياء علوم الدين والمنخول من الأصول والمستصفى من علم الأصول، وصاحب التأليفات الكثيرة في علوم كثيرة. هذا الرجل ألف كتابه إحياء علوم الدين، وهو كتاب من أنفع الكتب وأجملها، ويجب على كل بيت أن يكون فيه هذا الكتاب. تكلم عن الأخلاق رضي الله تعالى عنه، وأنا أذكر لكم طرفا من قصص خرجتها وأنقل بعدها كلام الغزالي، ثم نقف عند هذا الكلام الجميل. سيدنا علي كرم الله وجهه كان عنده غلام، والغلام يعني العبد، وفي زمانهم كان هناك عبيد وإماء. ولكن هناك فكرة هامة يجب أن تنقلوها في أوساط الناس وأن تذكروها لمن حولكم، أن الإسلام لم يأتي بالرق والعبودية، الإسلام جاء فوجد الرق والعبودية موجودة قبل 5000 عام. معلومة هامة جدا، إذا قالوا لكم بالقرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ها هاي الأمة مذكورة، وفي السنة وكان هناك إماء وعبيد، الإسلام جاء فوجد الرق موجودا قبل 5000 سنة. ثم عالج هذه الظاهرة، كيف عالجها؟ من حلف يمينا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ها تحرير رقبة، الذي يظاهر من زوجته يعتق رقبة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من حصل معه وقاع مع أهله في رمضان فتحرير رقبة، جاء الإسلام لينهي الرقة والعبودية. أرجوكم أن تحفظوا هذا. جاء الإسلام فوجده موجودا قبل 5000 سنة، فمشى مع التيار التشريع من أجل أن يلغي هذه الظاهرة. ونقول لهم هذه النصوص الموجودة في القرآن الكريم. وعلى كل، ألغي الرق وألغيت العبودية. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ كان عنده غلام عبد يخدمه، فناداه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فلم يجبه، ناداه مرة ثانية فلم يجبه، ناداه مرة ثالثة فلم يجبه. فخرج سيدنا علي يلتمسه، شوف شو صاير له. قال فجاء فوجده مضطجعا متسطح الأفندي حاطط راسه نايم. قال يا غلام أما سمعتني أناديك؟ قال بلى. قال فما حملك على ترك جوابي؟ ليش ما عم تجاوبني؟ قال أمنت عقوبتك فتكاسلت. قال له والله مرتخي بدني هيك وآخذ لي سهوة، وعرفك أنت لا رح تعاقبني، شوف أخلاق سيدنا علي. عبد عنده يستطيع أن يفعل به ما شاء. قال أمنت عقوبتك فتكاسلت. الحالة الطبيعية للإنسان أنه يغضب يعمل له قتلة مرتبة، وبعد القتلة المرتبة، هي الحالة الطبيعية عند معظم الناس. بيقولوا تاني مرة ما بصرخ لك بتجاوب، على الأقل يرفع صوته عليه. بكى سيدنا علي، قال له أمنت عقوبتك فتكاسلت. تذكر يوم القيامة سيدنا علي. الله، اللهم لا تؤمنا مكرك، قولوا آمين، ولا تنسنا ذكرك. قال أمنت عقوبتك فتكاسلت. قال أنت حر لوجه الله. انظر إلى هذه الأخلاق. القصة الثانية ذكرها المزي في تهذيب الكمال، وابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة في معرفة الصحابة، عن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه. قيل له لسيدنا الأحنف بن قيس، قيل له ممن تعلمت الحلم؟ معروف إذا واحد يضرب المثل بالحلم كما حصل مع أبي تمام، يضرب المثل بحلم الأحنف بن قيس. لما جاء مدح الخليفة قال له: نعم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. نعم. فالأحنف بن قيس قيل له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري. كان جالسا في فناء داره، الفناء الساحة مثل البيت العربي يعني، قاعد بأرض الديار يعني. كان جالسا في فناء داره أو خارج الدار، كانوا يصنعون شيء من الفناء، يجلسون في الطرقات. قال محتبيا بحمائل سيفه، حمالة السيف من جلد، محتبي قاعد هيك مثل ما بعض اخواننا قاعدين هيك، بس حاطط حمالة السيف بالجلد مشان تثبت له رجليه. قال محتبيا بحمائل سيفه، فجيء برجلين احدهما مقتول والاخر مكتوف مقيد بالحبال. قال فوالله ما فك حبوته، ما فك حبوته، ما غير قعدته يعني، ولا أوقف قصته وكلامه، بيعمل كمل حديثه. فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال فوالله ما فك حبوته ولا قطع كلامه. أكمل. قال فلما انتهى من كلامه، ابن أخوه قتل ابنه، مقتول ابنه، فلما انتهى من كلامه التفت إلى ابن أخيه قال: يا ابن أخي بئس ما فعلت، لقد أثمت ربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك. بس ثم التفت إلى ابن له آخر، قيس بن عاصم المنقري، التفت إلى ابنه الثاني قال: واري أخاك، روح ادفنه. واري أخاك وفك قيد ابن عمك وسق 100 ناقة إلى أمك فإنها امرأة غريبة عن قبيلتنا. خلص خلص الموضوع انتهى. شو هالحلم؟ والله هذا الجبال ما بتتحمله. أخلاق. الحادثة الثالثة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة عن النعمان بن منذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل للفضل بن بزوان: إن فلانا يقع فيك. قال له: فلان عم يغتابك، وين ما قعد بذكراك بسوء. فقال: والله لأغيظن من أمره. قال لهم: باللي أمره يغتابني بدي جاكره. قال: والله لأغيظن من أمره. غفر الله له. خلص انتهى الموضوع. دعا له بالمغفرة. قالوا: من أمره؟ قال: الشيطان. شيطان نكش وقال له: اغتاب فلان. قال: لأغيظن من أمره. من أمره؟ قال: الشيطان. غفر الله له. خلص انتهى الموضوع. الرابعة أخرجها العسكري في مجمع الأمثال وابن مفلح في الآداب الشرعية. يقول سيدنا خالد بن صفوان وهو من كبار أهل الله، يقول: شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه. قالوا: ماشي، متلقيت واحد نازل في مسبات عم يغسله تغسيل بالمسبات. شهدت عمرو بن عبيد ورجل يشتمه. قال: فابتسم والتفت إليه قال: آجرك الله على ما ذكرت من صواب، وغفر الله ما لك ما ذكرت من خطأ. يقول سيدنا خالد بن صفوان: والله ما حسدت في حياتي إنسانا كحسدي لعمر على هاتين الكلمتين: آجرك الله على ما ذكرت من صواب، وغفر لك ما ذكرت من خطأ. عبارتين. الحادثة الخامسة أوردها الإمام الغزالي في الإحياء. قيل للإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه سيد التابعين، معروف سيدنا الحسن البصري، تربى في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: إن فلانا قد اغتابك. فلان اغتابك، أعاد نزل فيك. وسيدنا الحسن البصري من هو في علمه وزهده وصلاحه وعلمه وتقواه: إن فلانا قد اغتابك. فهز رأسه، خلاص انتهى الموضوع. فذهب إلى البيت فصنع طبقا من رطب جميل شهي، هيك رطب اللي بيحبه قلبك، التمر هيك بيكون فيه هو طري، طبق جميل. قال: اذهبوا به إلى فلان الذي اغتابه. قال: فأخذوا هذا الطبق وذهبوا به إلى فلان. قال: وقولوا له: إنه قد بلغني أنك قد أهديت إلي حسناتك. لأن اللي بيغتاب إنسان يوم القيامة بتعرفوا الحديث، هذا الإنسان تفرغ منه الحسنات ثم يؤخذ منه سيئات الآخرين فيوضع في ميزان سيئاته والعياذ بالله. وقال رب العزة والجلال في الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا يا أخواننا اللي احنا مبتلون فيه في مجتمعنا اليوم، ما في مجلس خالي من الغيبة، ما في مجلس. والله شهدنا أشياخنا أول ما يبدأ الإنسان بذكر إنسان آخر يقطعون حديثه، أقسم بالله. يبلش أبو فلان سيدنا الله يصلحه كنا طنيحنا وياه، بعدين بيقولون: إخواننا شو كان عنا مبارح؟ عن شو حكينا بالدرس؟ أطشلوا حديثه كله، لا بيسكتوا ولا ما بدأ. شو كان درسنا مبارح؟ ايه كنا عن الصلاة عم نحكي، ايه اداب الصلاة، ايه ذكرنا يا فلان، اطش له حديثه. ما يرضون يذكر انسان امامهم في المجلس بسوء ابدا. اليوم ملح المجالس الغيبة يا اخواننا. وقد اوصلها الامام الذهبي في كتابه الكبائر، اوصلها الى الكبائر الغيبة. قال: ومن الكبائر الغيبة، لورود القرآن بالتحذير منها ولورود أحاديث كثيرة في هذا الموضوع والمضمار، عدها من الكبائر الإمام الذهبي. على كل حال قال: خذوا هذا الطبق من الرطب سيدنا الحسن البصري وأعطوه له، وقولوا له يقول لك الحسن البصري قد بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك، فأرجو أن تقبل هذا مني وأن تسامحني لأنني لا أقدر أن أكافئك على التمام. وهي نعطيك حسنات بالآخر بتعطيه طبق رطب، هي أغلى من الطبق رطب بكتير. قال له قل له يسامحني، ما عندي غيره والله، لازم أعطيه أكثر لأنه أهدى إلي حسناته. يقول الإمام الغزالي بعد سوقه للقصص، يقول هذه نفوس قد ذللت بالرياضة. شو الرياضة أخواننا؟ قسم كبير منكم لعب رياضة وبيعرف الرياضة والنوادي الرياضية. الرياضة هي أن تداوم على التمارين. اللي بده يحسن أخلاقه يا أخواننا بده يداوم على المجاهدة، يعني يروض نفسه. لا تقول ما بستطيع، يحتاج الأمر إلى رغبة أولا في تحسين أخلاقنا. يكون عندك رغبة، اندفاع، دافع أنه أنا بدي أحسن أخلاقي. أنا إنسان بكذب بدي بطل كذب، أنا إنسان قليل أمانة بدي بطل، أنا إنسان عم غش بدي أتقن عملي وكون صادق، أنا إنسان أقوم بعلاقات مشبوهة مع النساء أنا بدي أنهي هذه العلاقة، أنا إنسان أقوم بكذا وكذا، بدي يكون في رغبة حقيقية. وثانيا قوة إرادة. يقول الإمام الغزالي هذه نفوس، على هدلول السلف الصالح، قد ذللت بالرياضة نفوسهم فاعتدلت أخلاقها ونقيت من الغش والغل والحقد بواطنها، فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق. يكمل الإمام الغزالي فيقول فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق. حسن الخلق فيه له علامات، إذا ما وجدت هذه العلامات موجودة فيك لا تقول أنا أخلاقي ممتازة وأنا إنسان رائع، فيه له علامات. قال فلا ينبغي أن يغتر بنفسه فيظن بها حسن الخلق، بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق، فإنها يعني درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا ينالها إلا المقربون والصديقون. إذن الموضوع أخواننا أنا لا أقول هو سهل، الموضوع يحتاج إلى مجاهدة وإلى رياضة. وقوله تعالى قد أفلح من زك زكاها بدل على أن موضوع في كلفة وفي مشقة، تشديد الحرف زكاها، من تزكى، التشديد في اللغة العربية يدل على تفاعل، بده جهد. لكن أولا هل حصلت الرغبة عندك في تحسين أخلاقك؟ هذا سؤال هام جدا. أحد إخواننا الأشياخ المشايخ العلماء الأفاضل الدعاة في الحج أمام الكعبة المشرفة يقول لواحد من الناس رافقه في الحج قبل الأزمة، يقول له وقد رآه يدخن كل يوم 4 باكيتات 5 باكيتات، قال له يا أبو فلان هي رحنا قدام الكعبة وهي أول مرة أنت تشوف الكعبة وهلأ الدعاء مستجاب، ادعي ربنا عز وجل يعافيك من الدخان، ارفع إيديك وادعي الله يعافيك من الدخان. قال له ما بدي. قال له لا ليش؟ قال له أحلى متعة بالعالم كلياته يا شيخنا هي متعة الدخان. قال له ولا في أحلى من الدخان بالدنيا. قال له كل شيء على رأسي بس قدام الكعبة عم يقول له ادعي الله أول ما شفت الكعبة أنه ربي يكرمك أنه هيك اللهم إنا نسألك أن تكرمني بأن أقلع عن التدخين وكذا. قال له ما بدي. قال له هاي أجمل متعة بالدنيا بدك تحرمني منها شيخنا، قم 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 لحتى نطوف شيخنا قم. قطع له حديثه ما بدي يكمل، ما في رغبة. شخص آخر له علاقات مشبوهة مع النساء، يقول له صديقه وقد نصحه كثيرا فقال له يا فلان الله يرضى عليك والله كبرت، لحنا كبرنا صار عمرك 42-43 سنة، حاجة بقى ادعي الله عز وجل. هلا جاي ليلة القدر بعد كم يوم، الحكي في رمضان ليلة، هو يروي لي ليلة القدر بعد كم يوم هلا منروح الله يرضى عليك وهيك، ادعي الله عز وجل. قال له ما بدي. قال له كل شيء إلا موضوع النسوان انا ما بحسن يا اخي، ما في احلى من النسوان بالعالم كلياته، ما في رغبة، لا يريد، هو عنده رغبة داخلية لا يوجد. وكذلك الكذب وكذلك الغيبة قصص كثيرة، وجود الرغبة والدافع أولا، ثانيا قوة الإرادة. إخواننا اليوم لحنا عم نلاقي أنه كل ما ترونه في وسائل الإعلام المرئية على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي على النت، لاحظ توجهها الكلي كله يتوجه باتجاه واحد، إضعاف إرادة الشباب وعدم المقاومة للشباب في أي شيء يطلبه الغرب منك. وهذا أمر هام جدا يجب أن يستيقظ له شبابنا وفتياتنا. أمر ثالث هام جدا إخواننا اليوم، إذا فتحتم الأفلام الصادرة عن هوليود في الإنبيسيات كلياتها وفي غيرها من القنوات الفضائية المتخصصة بالأفلام، لاحظ 95% من هذه الأفلام يدور حول العنف، وهو عكس ما جاء به ديننا. ديننا جاء باللطف، وهم ينشرون بين الناس العنف كلها، قتل وقتال وما شابه ذلك. أمر ثاني أفلام الرعب والأفلام الخيالية أيضا كلها قتال، يراها شبابنا وفتياتنا وتراها بناتنا وأطفالنا. شوف الولد الآن صار عنده أحيانا صيغة عدوانية في التعامل مع الناس، وهذا خلاف ما جاء به ديننا. ديننا دين اللطف وليس دين العنف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن يجب أن نركز على هذه الأشياء التي نساق إليها سوقا بمساوئ الأخلاق، تربية العنف في نفوس الناس. تلاقي الإنسان الآن ما عم يتحمل حاله، لا بيتحمل زوجته، لا بيتحمل أولاده، غضب شديد وله نتائج سلبية كثيرة، وهذه مشكلة كبيرة. لنا تتمة لحديث الأخلاق أيها الإخوة، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلت وبما نسمع من كتاب الله ومن سنة رسول الله وقصص سلفنا الصالح، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، استغفروا الله يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين.